الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله ثم اما بعد ايها الجمع المبارك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دائما مع هذه الدورة العلمية التربوية في الذب عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شعار خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى يكون موضوع المحاضرة فضائل أمهات المؤمنين في خدمتهم للسنة النبوية رضوان الله عنهن أجمعين. فيتفضل فضيلة الشيخ الأستاذ المحاضر رفيق التعويل إمام بمسجد النور المحمدية بالعاصمة فليتفضل مشكورا مأجورا.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد فهنيئا لكم عباد الله عمار بيت الله هنيئا لكم هذه الدورة المباركة في هذا المسجد الذي هو مسجد الفتح على الحقيقة. والمسجد إنما يبنى من أجل عمارته عمارة معنوية شرعية، وقد قال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فهذه البيوت يذكر فيها اسم الله سبحانه وتعالى، والمدرس فيها والإمام يدعو إلى الله تعالى، ويتعلم الناس والمأمومون يتعلمون دين الله تعالى. هذه الدورة دورة مباركة وهي فتح مبين، فأسأل من الله عز وجل أن يجزي خيرا كل من أسهم من قريب أو من بعيد في إنجاحها. لا أنسى المديرية والوزارة القائمة الوصية على ذلك، وكذلك مصالح الأمن، وكذلك إخواننا المنظمين وإمام المسجد واللجنة الدينية، ولا أنساكم أنتم يا معشر الفضول الكرام. موضوع هذه المحاضرة في هذه الليلة المباركة حول فضائل أمهات المؤمنين. وفضائل أمهات المؤمنين والله لا يمكن للإنسان أن يحيط بفضائلهن ولو في دورة كاملة، ربما لو خصصت دورة بأكملها في ذكر فضائل أمهات المؤمنين لكان ذلك بخسا في حقهم، ولكان ذلك نقصا، لأن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين يكفيهن شرفا أنهن أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث عن هذا الموضوع حديث مهم جدا، لأنه يرجع بنا إلى التاريخ الإسلامي، والأمة التي تجهل تاريخها أمة ليس لها مستقبل. وقد قالوا قديما اقرأوا التاريخ إن فيه العبر، فقد ضل قوم لا يدرون الخبر. الإنسان الذي يعرف تاريخ أمته فإنه يستفيد منها، وإذا لم يعرف التاريخ فإنه ربما سيخالفها في كثير من مآثرها وفضائلها. ولهذا حري بك أيها الإنسان أن تحيي هذا الموضوع، وحري بك أيها الأخ الكريم أن تتكلم في هذا الموضوع في أسرتك مع أولادك وبناتك وزوجتك وأهلك وجيرانك في وقت ربما سرقت بعض وسائل الإعلام وسحرت عقول الكثير من المسلمين، فترى بعض الناس تراه منبهرا بما يبث في وسائل الإعلام، وربما تعلم هذه الوسائل تعلمه الانحراف وتعلمه الأمور الساقطة. فحري بك يا أخي إذا أردت أن تقتدي أن تقتدي بمن سلف من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا قال سفيان بن عيينة رحمة الله عليه: عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة. لما تذكر الصالحين من الصحابة والصحابيات والله تتنزل الرحمة، ويجد الإنسان نفسه في سكينة وسعادة. أنتم يا معشر الحضور تحضرون حفلة ساعة أو أكثر أو أقل، ثم ترجع إلى بيتك أيها المسلم وأيها المصلي، تقدموا جزاكم الله خيرا، افسحوا يفسح الله لكم. تحضر أنت حلقة واحدة ودرسا واحدا من المغرب إلى العشاء، ثم ترجع إلى بيتك ومعنوياتك مرتفعة، وترجع وكأنك ربحت مليارات من الدولارات. لكن سبب هذه السعادة هي السكينة وهي الرحمة التي جعلها الله عز وجل في قلوب أولئك الذين يذكرون الله سبحانه وتعالى. وقال بعضهم إن الحكايات، ويقصد بالحكايات يعني سيرة السلف الصالح وقصص الأنبياء وسيرة الأناس الطيبين أمثالكم، قال إن الحكايات جند من جنود الله عز وجل يثبت الله عز وجل بها قلوب عباده. من الأمور التي تثبتك يا أخي في زمن كثرت فيه الفتن والقلاقل أن تذكر قصص الصالحين وأن تذكر سيرتهم، لأن ذلك يرفع معنوياتك. وقد قال تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، أي ما نثبت به قلبك. الصحابة فضلهم لا يخفى عليكم، ولا سيما وقد سبقني المشايخ الفضلاء وأن ذكروا مآثرهم وفضائلهم. فالصحابة خير الناس، ومن أراد المرجع فعليه بما كان عليه الصحابة رضي الله عنه، فهم المرجع في الدين الصافي. إذا أردت دينا صافيا ليس فيه دغل، وكما قلنا احنا ماشيين بالرح، فتبع دين الصحابة رضي الله عنه. فالله عز وجل قال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. المرجع إيمان الصحابة واعتقاد الصحابة ومنهج الصحابة رضي الله عنهم، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. من خالف منهج الصحابة فإنه في شقاق، يعني هو في شق والحق في شق آخر، يعني يكون بحر كما يقال عندنا. وهم المرجع كذلك في السيرة وفي الأخلاق. ترى كثيرا من شبابنا اليوم مثلا متأثرين باللاعبين، يلبسون لباسهم ويتكلمون كلامهم ويمشطون يمشطوا مشطتهم، حتى ربما الواحد منهم لو أنه ينحي هذا الحواجب بتاعه ينحي، يقلدونهم. لكن ترى من الأسباب التي جعلت هذا الشاب المسلم يقلد هذا الكافر أنه ما عرف سيرة الصحابة، وما عرف فضلهم، وما عرف حقيقة الرجال. لأنه لو عرف حقيقة الرجال وفضلهم والله لا يلتفت إلى أولئك الذين هم من حصب جهنم وهم من وقودها. فشوف الكلام عن الصحابة رضي الله عنهم مما يرفع معنوياتك، ومما يعلمك أنك تحترم هؤلاء الصحابة، وأنك تقدرهم، وأنك تحبهم وتذكرهم أكثر من ذكرك أباك وجدك وجدتك ومن مات. ستحبهم حبا شديدا، لأنك إذا طالعت سيرتهم تعلم أنهم يحبونك وأنهم أحبوا لك الخير، وأنهم جاهدوا في سبيل الله تعالى وباعوا أنفسهم وأموالهم وأغلى ما يجدون من أجل أن نعيش نحن، ماتوا من أجل أن نحيا، وتعبوا من أجل أن نرتاح، وفعلوا وفعلوا. وعلينا أن نحسن الظن والاعتقاد بالصحابة رضي الله عنهم، كما قال الإمام ابن أبي داود رحمة الله عليه: وقل خير قول في الصحابة كلهم: ولا تك طعانا تعيب وتجرح إياك أن تطعن في الصحابة أو أن تسيء الظن فيهم، وإياك أن تجرحهم. قال: فقد نطق الوحي المبين بفضلهم. وفي الفتح آي في الصحابة تمدح، أي إذا قرأت سورة الفتح فيها آيات كثيرة تمدح الصحابة رضي الله عنهم وأصحاب الشجرة وأصحاب بيعة الرضوان وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. وإذا قلنا الصحابة فيدخل في هذا القول ضمنا يدخل فيه الصحابيات. ما تنساش يا أخي أنه كما قيل قديما: إن وراء كل رجل عظيم امرأة. يعني هذا الرجل العظيم من الذي ولدته ومن الذي حملته وتعبت به؟ إنها امرأة عظيمة. فالكلام عن دور المرأة المسلمة في دين الإسلام كلام عظيم جدا، لأن هذه المرأة ستلد رجلا مسلما عظيما، ولأن هذه المرأة مكلفة كما أنك مكلف أيها الرجل فإن المرأة مكلفة. والله عز وجل أعز المرأة المسلمة أيما إكرام ورفع قدرها، فقد كانت في الجاهلية لا شيء. كان يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كنا لا نعد النساء شيئا، كنا نحسهم والو، حتى أنزل الله فيهن ما أنزل من القرآن وقسم فيهن ما قسم. وكان أهل الجاهلية كما تعلمون يظنون في المرأة أنها وصمة عار، فكان بعضهم يئذونها. وأشد القبائل قبائل العرب في ذلك تميم، كانت معروفة بالوئم وقتل النساء، حتى يقول شاعرهم الجاهلي: لكل أبي بنت يراعي شؤونها ثلاثة أصهار إذا حمد الصفر. يزيد عنده بنت يقول: كان عندي ثلاث اختيارات. قال: فبعل يواسيها، يعني إما أني نزوجها مش حفوظ مش نزوجها لازم نصرف عليها ولازم ولازم، وخدر يكنها أي نخليها في البيت مخبية، وقبر يواريها وخيرهم القبر. هذا كانوا يفكرون، يقول لك أفضل إكرام للمرأة وللبنت أنك تجعلها في قبرها يواريها التراب ويغطيها خوفا من العار، ولكن هذا الذي فعلوه هو العار. وقد قال تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الصحابيات رضي الله عنهم على العموم، قبل أن نتكلم في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أسهمنا وشاركنا كثيرا في نصر ونصرة هذا الدين العظيم. فمثلا أسماء بنت أبي بكر من الصديق رضي الله عنه، تعلمون أنها من الأوائل والأوليات اللواتي نصرن هذا الدين. فأسماء بنت أبي بكر من الصديق كانت تسمى بماذا؟ كان يسموها بفن وهبش بذات النطاقين. تعلمون ما معنى النطاقين؟ النطاقين يعني الحزمة، فولار صغير زي فولار. وسبب ذلك كما روى ذلك البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة إلى المدينة اختار في هجرته وصحبته من اختار؟ أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فمكث في غار ثول ثلاثة أيام، يعني حتى يبرد الحال كما يقال، حتى لا يظن المشركون أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد الهجرة، فأخذوا طريقا آخر. ففكرت أسماء بنت أبي بكر الصديق في النبي صلى الله عليه وسلم في أبيها كيف يكون، فكانت جعلت سفرة، السفرة شغل فراشية هكذا وسوء معروف يجعل فيها الطعام، فمصابت باش تربط بها تلكم السفرة التي فيها الطعام. فماذا فعلت؟ شقت نطاقها نصفين، حكمت الفولار هذه وقسمتها على زوج، ربطت بها الغرفة وهذا الطعام تاع النبي صلى الله عليه وسلم، والنطاق الثاني ربطت به ماذا؟ نطاق أو طعام أبيها أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فسميت بذلك ذات النطاقين. بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج ذلك الإمام ابن حجر في الفتح بالسند الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم بشرها بالجنة، قال: قد أبدلك الله بنطاقيك هذين نطاقين في الجنة. وجازاها الله عز وجل، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، بأنها ولدت أول مولود في الإسلام، يعني في المدينة النبوية. من هو؟ شكون هو؟ الزبير بن عوام هو زوجها، عبد الله بن الزبير، أول مولود ولد في المدينة في قباء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر مكث في قباء شحال 15 يوم باش مشى للمدينة. ففي قباء حال وضعت أسماء بنت أبي بكر عبد الله ابن الزبير، فحنكه النبي صلى الله عليه وسلم، أي جعل التمر في فمه ومضغه ثم يعني قطر في فمه، حنكه وسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله. وفرح المسلمون بولادته فرحا شديدا. لماذا؟ لأن اليهود كانوا يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا جاءوا إلى المدينة فإنا سنسحرهم سحرا عظيما بحيث لا تلد نساؤهم. فلما ولدت فرح المسلمون بذلك، واغتاظ اليهود شديدا لولادة عبد الله ابن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إن وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة، حتى يقول حافظ إبراهيم الشاعر: الأم مدرسة إذا أعددتها ماذا؟ أعددت شعبا طيب الأعراق. شوف اليهود وأعداء الإسلام لما علموا أن للمرأة مكانة عظيمة في الإسلام وجهوا سهامهم في المرأة، وأرادوا أن يحرروها، وأرادوا أن يبينوا لها بأن الإسلام قد ضيق عليها، فأمروها بالخروج إلى الشوارع وبالعمل والاختلاط حتى فشت هذه الفواحش والمنكرات عياذا بالله. أشوف قال الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، الأم روض إن تعهده الحياة بالري أورق أيما إراق. يعني مثل الحشيش الأخضر الصغير هذا لما تسقيه وتتهلى فيه ينظف، أما إذا غفلت عنه ريح يسفك. قال الأم أستاذ أساتذة الأولى شغلت مآثرهم مدى الآفاق. الكلام على فضل الصحابيات رضي الله عنهم مهم جدا، بل إنه من الأمور التي يجعلها أهل السنة والجماعة في عقائده، يعني باش الإنسان يكون محبا للسنة النبوية. وإذا أردت أن يحشرك الله عز وجل مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فعليك أن تعطي هذا الموضوع قدرا وأن تعيره اهتماما شديدا، لأن الكلام عن سيرة الصحابيات رضي الله عنهم والله أفضل بكثير من الكلام عن سيرة بعض الرجال. ترى بعض الناس اليوم منشغلين بماذا؟ منشغلين بهذه الجرائد الرياضية مثلا، تصيبوا هذه الجريدة الرياضية فيها سيرة عادة اللاعب كيف يمشي ونسكن المكلة اللي يحبها والضحكة تاعو اللي تعجبه مليح وماذا وماذا، حتى ربما والله يعطي لك سيرة تاعو حتى تظن أنه صهر له، تدخل بالك هذا نسيني يعرف كل شيء. لكن إذا قلت له: يا أخي، ما هي أول امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت خديجة بنت خويلد؟ يحمر وجهه ثم يصفر ثم يخضر ثم ما أدري بعد ذلك. وقد قال بعضهم: فلو كان النساء كما ذكرنا لفضلت النساء على الرجال. وما التذكير لاسم الشمس عيب، وما التأنيث لاسم الشمس عيب، وما التذكير فخر للهلال. الهلال والقمر مذكر صح، والشمس مؤنث، لكن أيهما أكثر إضاءة من الآخر؟ الشمس. وهكذا فضائل نساء قريش، العلماء لما يتكلموا عن فضائل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يصدرون كلامهم ويبدأوه بماذا؟ بالكلام عن نساء قريش وعن فضلهن. لماذا؟ قال العلماء سؤال هذا لماذا؟ على قبل ما نتكلموا على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم نتكلموا على فضائل نساء قريش ونساء الأنصار تعلمين لماذا؟ على وقنا ما كاش الجوائز أو كان هواتف الله يبارك جاوبوا، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهن من قريش سوى زينب بنت خزيمة الهلالية. ولهذا فإن نساء قريش فزن بالسبق الأول. جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خير النساء نساء قريش، وقال: خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش، أو صالح نساء قريش، أحناه على يتيم في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. متفق عليه. يعني أفضل نساء على الإطلاق نساء قريش. ونساء قريش كن معروفات بركوب الإبل، يعني كانت الواحدة منهن تركب الإبل وتركب الجمل، مما يدل على شجاعتهن وعلى قوتهن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحناه على يتيم في صغره، يعني اليتيم لما يكون صغيرا يحتاج إلى حنان أكثر مما لو كان أبوه حيا. والمرأة الحانية كما يقول العلماء هي المرأة التي تعطف على يتيمها بحيث لا تتزوج بعد موت أبيه، يعني تفكر في ولدها وفي يتيمها حتى يكبر، وبعد كي يكبر ويوقف على رجليه لا تتزوج. فتسمى المرأة الحانية. أحناه على ولد أو على يتيم في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. يقول الإمام النووي رحمة الله عليه: ففيه فضيلة نساء قريش والحنوة على الأولاد، المقصود بها الشفقة عليهم وحسن تربيتهم والقيام عليهم إذا كانوا يتامى. فيا أيتها المرأة المسلمة ويا أيتها الأم الحنون، اعلمي أن مسؤوليتك تجاه صبيك الصغير ليس إرضاعه فقط، وليس إطعامه وإلباسه، هذا يستطيعه جميع الناس، حتى الكافرة، المرأة الكافرة تطعم صبيها وترضعه وتلبسه، لكن الذي يريده الله عز وجل منك أن تربي أولادك تربية صالحة وأن تنشئيهن على حب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى بحجا ولكن يعلمه التدين أقربوه. الصبي الصغير ما عندوش الحجة، الحجة هي العقل، وإنما يتبع ويتأثر بما عليه والداه، يعني بما عليه أبوه وبما عليه أمه، لأن اليتيم يحتاج إلى هذا. وإن كان العلماء يقول فيه يتيم حسي وفيه يتيم معنوي، فيه يتيم عنده أبواه، عنده باباه وعنده يماه ولبس عليه وعندهم دراهم، بس يتيم كما قال قائلهم: ليس اليتيم من انتهى أبواه من الحياة وخلفاه، أو من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. إن اليتيم على الحقيقة هو الذي ترى له أما تخلت عن تربيته. كان قبل في المسلسلات التركية وما أدري الصينية، هذوك الصين الصينيون الذين يأكلون الجيف ويأكلون الكلاب أصبحوا يعلمون بناتنا اليوم الفساد والفاحشة عياذا بالله. فاليتيم على الحقيقة من فقد هذه التربية، ومن كان جاهلا بما عليه الصحابة وأصحاب الفضل الأوائل. قال: إن اليتيم من هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. فضل نساء الأنصار. نساء الأنصار يعني نساء اللواتي في المدينة، وإن كان نساء قريش وأهل قريش المكيون يسمون بالأنصار، لأن الله تعالى قال في وصف المهاجرين قال: وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، فوصفهم بأنهم ينصرون الله عز وجل. لكن العلماء اصطلحوا، يعني قال: احنا لما نقول الأنصار معناهم أهل المدينة، وإذا قلنا المهاجرون هم أهل مكة، وإن كان كل من المهاجرين والأنصار كلهم أنصارا لله سبحانه وتعالى. جاء في حديث الإمام مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء وأن يتفقهن في الدين. يعني نساء الأنصار كانوا قمة في الحياء وفي الحشمة، فهذه الحشمة والحياء لم يجعلهم يجهلن دينهن،
كانت الواحدة منهن تأتي إلى عائشة رضي الله عنها وتسألها عن مسائل الحيض والنفاس والجنابة وغير ذلك. احنا وللأسف الشديد ترى بعض النساء اليوم متزوجة وعندها أولاد وتستحي من زوجها أن تسأله في هذه المواضيع، ولا تستحي إذا شاهدت المسلسل أمامها، وهذا والله مشكل كبير ونتائجه سلبية وخيمة. فضل أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أول فضل هو كون الله عز وجل اختارهن لأن يكن زوجات ورفيقات للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني أي فضل أن تسمع يا أخي أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخطب ابنتك. ربما لو كان الإنسان ظاهره فيه الرحمة يفرح الناس، يقول لك والله أنا أفرح، ليه على أهلك فرحان؟ يقول لك والله غير هذاك الإنسان الغني هذاك اللي عنده شكارة جاء خطب بنتي، والله غير ما شاء الله هو إنسان الله يبارك وليد فاميليا ما شاء الله، عندك بقى بيصليش بقى هذا ما كان، فتجده يفرح يعني حتى تظهر نواجذه. فإذا كان الناس يفرحون بالعادلة فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإن الرجال على الحقيقة يفرحون بماذا؟ بالآخرة. كلا بل تحبون العادلة وتذرون الآخرة. فكون الإنسان صهرا كما قلنا احنا نسيب، وإن كان اللفظ الصحيح أن الصهر هو الذي بينك وبينه قرابة، هذا من اسمه احنا نسيب، الأصل أنك تسميه صهرك. أما النسيب، النسيب هو أخوك وأبوك وعمك لبينك وبين ولادة يسمى نسيبا، كما قال تعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. فشوف أول فضيلة أن الله عز وجل اختارهن لكونهن رفيقات للنبي صلى الله عليه وسلم، فكانت الواحدة منهن تسمى أم المؤمنين. وأي وسام أعلى من أن تسمى أم المؤمنين؟ احنا ربما الواحد لو كان زوجها اماما قال لك مرت الشيخ، غاشي قاعد يشوف واحد يصور واحد منا مرت الشيخ ولا مرت فلان، كيف ان تكون هذه اما من امهات المؤمنين رضي الله عنهن؟ قال الله تعالى في سوره الاحزاب النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواج امهاتهم. النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم، يعني اولى بك من نفسك، الأصل أنك تحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما تحب نفسك يا أخي، زيد من محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم أنك تحب أزواجه، والعكس بالعكس. ولهذا فإن الشيعة الرافضة الذين يسبون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ويلعنونهن إنما هم في حقيقة أمرهم إنما يريدون الطعن في من؟ في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن لسان حالهم يقول لك لو كان النبي صلى الله عليه وسلم طيبا ما كانت زوجته غير ذلك، وكذبوا وكفروا فلعنة الله على الكافرين. فقال تعالى وأزواجه أمهاتهم، أنت شفت أمك شحال تحبها، تتذكر أمك وكنت صبيا صغيرا أرضعتك وحملتك وتعبت وربما تبكي. من الناس من تجده اليوم سبو إنسان كبير ربما الشيخ عنده أحفاده ولكنه إذا تذكر أمه بكى. فعليك كذلك يا أخي أن تحب زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنهن أفضل من أمك التي ولدتك. فلئن كانت أمك إنما أخرجتك لهذه الدنيا وهذه الدنيا فانية، فإن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم جاهدنا من أجل أن تخلد في الدار الآخرة. يعني ما جابتك للدنيا وهالدنيا خلاص، صح هما جابونا الدين ونصرونا الدين باش نخلوا في جنات النعيم، مهما فعلنا وفعلنا والله ما نقدرش نرجعوا الخير كأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال وأزواجه أمهاتهم. وإذا قلنا أزواجه أمهاتهم فإن أمك ينبغي أن تحترمها وأن تقدرها، وإن أمك لا يجوز لك أن تسبها وأن تنهرها، وإن أمك كذلك لا يجوز لك أن تتزوج بها. ولهذا قال الله تعالى في سورة الأحزاب في آخرها وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. فالمرأة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز لها أن تتزوج بعده. وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها ولها من العمر كم؟ 18 سنة تقريبا. وعاشت بعده كم؟ يعني ماتت شحال في عمرها ماتت؟ البارح درت في المحاضرة أظن. شحال عاشت؟ 63 سنة. هكذا مشي أقل شوي. المهم يعني عاشت قرابة 60 سنة أو أكثر، المهم خلاف بين العلماء. فتصور عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في عز شبابها ويحرم عليها أن تتزوج، فكم صبرت. ثم يأتي الرافضة الشيعة أعداء الله يقول لك عائشة رضي الله عنها امرأة كافرة. تصور كان يجي واحد يسب الكيب ما أكبرك ولا يعرض يعني شر فقط، ماذا تفعل به؟ فشوف قال وأزواجه أمهاتهم، يعني ماذا؟ يعني أنه أمك لا يجوز لك أن تتزوج بها، وعليك أن تقدرها حق قدرها. وابن عباس رضي الله عنه لما راح جادل الخوارج وراح للعراق، فمن الأمور التي من أجلها كفر الخوارج علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قالوا له أنت رك قاتلت ورك جاهدت، وكان في صف معاوية رضي الله عنه شكون عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. قالوا كيف أنت يا أخي أتغلبتهم على لماذا لا تسبي على ما سبيتهمش سبيتش النساء تحهم؟ فقال ابن عباس رضي الله عنه أتسبون أمكم؟ أتسبون أمكم؟ فسكتوا. قال إن قلتم إنها ليست بأمكم لكفرتم، لأنكم كذبتم القرآن، والقرآن قال وأزواجه أمهاتهم، وإذا قلتم بأنها أمكم أتسبون أمكم؟ فسكتوا جميعا. من فضائلهن أن الله عز وجل خيرهن بين متاع الدنيا وبين ما عنده، فاخترن ما عند الله تعالى. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن، يعني نعطيكم حق المتعة طلاق، أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فخير النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه واحدة واحدة، وكانت عائشة رضي الله عنها أول النساء تخييرا، فخيرت واختارت الله ورسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم قالها روحي شاوري والديك، يعني إما تبقي معي ولا نطلقك. قالت والله لا أشاور والدي في هذا الموضوع، موضوع كما هذا نشاور؟ وإحنا بين قوسين ترى بعض النساء اليوم أي شيء يحدث في الدار تهتف، حتى تشك أنت تقول بالكم دارين كاميرات وأي مشكلة ربما زوجها قد يغضب عليها وليقولها كلام، هو متعب جاي من الزحمة وجاي كذا ومقلق ومبريسي كما تقولون، وبعد يش نفع بها شوية تهتف باباها، وبعد باباها يهتف زوجها وبعد يسبه، وبعد ترجع سلاح حروب أهلية بين زوجين ربما كان مضرب المثل في المودة والرحمة. فشوف عائشة رضي الله عنها قالت أفي هذا الأمر أشاور والدي؟ فشوف من فضائلهن أنهن اخترن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن فضائلهن كذلك أن الله أعد لهن أجرا عظيما، لأنه قال فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. ووعد الله عز وجل للمحسنين بالأجر العظيم هذا معروف، يعني آيات كثيرة إن الله لا يضيع أجر المحسنين إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. ففي قوله فإن الله أعد للمحسنات منكن هذا خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه دليل على فضلهن على سائر نساء العالمين. وكذلك من فضائلهن أن الله عز وجل قال فيهن ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. فالأجر الذي تحصله الزوجة الواحدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أعظم بضعفين مما تحصله غيرها من نساء العالم. ومن فضائلهن قال العلماء أن الله سبحانه وتعالى قال يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. ما وجه الدلالة؟ سؤال، يعني كيف الله عز وجل قال لهم للدير واحدة منكن بالفاحشة نعذبها ضعفين ومرتين؟ هذا فيه فضل لهن. كيف أخذنا من هذه الآية وعرفنا فضلا من فضائل وفضيلة من فضائل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف؟ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم معلومة الآية هذه. أروح الأشقر
يكون الجزاء والعقاب يعني على قدر الشخص، مثلا جزاء الأنبياء وعقاب العصر يعني.
بارك الله فيك. يعني الإنسان كلما ازداد علما كلما قامت عليه الحجة. يعني واحد ليه يعرف ويعمل، مش كما واحد ما يعرفش ودار هذا كلام صح. شوف حنا مثلا نعطيه مثال حي، لو أنك خرجت للشارع وصبت واحد باللحية والقميص ما شاء الله هكذا وحاكم تجارة، تستغرب ولا ما تستغرب؟ حتى ربما هذاك اللي يبيع الدخان بالجبنة يروح ينهى عن المنكر، قال تقي الله هنا صح. لكن لو رأيت شخصا عاديا يعني مواطن عادي يدخن وربما يكيف المخدرات، هذه الناس اعتادت هذه الأمور. فاللطخة في الثوب الأبيض ليست كاللطخة في الثوب الأسود، يعني لو سخوا الأثر يبان في الأبيض. فكذلك الله عز وجل لما قال من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، هذا دل على فضل أمهات المؤمنين وأنهن أعلم من غيرهن من نساء العالم. ويدل على هذا قول الله تعالى في سورة الإسراء ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. يعني الله عز وجل يمن ويمتن على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ثبته. كم من مشي رب العالمين ثبته ربما يميل ويركن إليه شيئا قليلا. أظن أن الإخوان يطلبون منكم بس حاني خفت كان يتحوى عندنا على الكرم من الله. لازم ملعب المرة الجاية.
شكش ملعب كتير على خير
هم. فقلت أن الله عز وجل قال ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. شوف يعني عظمة الثبات. إياك أن تغتر بنفسك. أو رب العالمين يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لولا أني ثبتتك لركنت إليهم. أن قريشا كانت تغريه بالمال ونعطيه لك كذا وكذا، فلا تغتر وعليك أن تعلم أن الله هو الذي يثبتك. ما تقول أنا قديم وأنا مبكر وأنا أصلي وأنا أبدأ أنا ماشي كما هذا، لا لا تغتر إياك. شوف قال الله تعالى إذا لأذقناك، يعني لو مال النبي صلى الله عليه وسلم وركن إلى الدنيا قال لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. ضعف الحياة أي سنعطيك ضعف ما يعطى هؤلاء الملوك من الدنيا وزخرفها والزهو تاعها، لكن ضعف الممات المقصود به ضعف العذاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أتقى الناس وأخشى الناس وأعلم الناس. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى قال في شأن أمهات المؤمنين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا كذلك فضيلة أخرى. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، الرجس الوسخ الحسي والمعنوي، الرجس المقصود به الشرك والفواحش. يعني حاشا لله أن تقع امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في المحرمات. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، يعني يا أهل البيت. وهذا فيه دليل على أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم داخلات في أهل البيت، وأظن أنه فيه محاضرة في فضائل أهل البيت غدا إن شاء الله تعالى. نعم. فأهل البيت لهم ميزة عن غيرهم، وأهل البيت أراد الله عز وجل أن يطهرهم تطهيرا. وأهل البيت قال العلماء هم كل من تحرم عليهم الصدقة. يعني كاين بنو عبد المطلب ونسله بنو هاشم وبنوه بنو عبد مناف، هذا الأقارب تاع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني زوجاتهم وأولادهم وأولاد عمه، هؤلاء يسموهم أهل البيت. هؤلاء لا يجوز لهم أن يأخذوا من مال الصدقات، يعني من مال الزكوات، لأن الزكاة هي أوساخ الناس. الزكاة أنت لما تخرجها تخرجها بلا مزيد كما يقال، أنت تؤجر عليها صح، تخرجها لازم تخرجها، لأنك لو تركتها في مالك لأصبح مالك متسخا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. فهؤلاء آل النبي صلى الله عليه وسلم وأهله تحرم عليهم الصدقة، ما يجوز لهم شيء فيه. ومما يدل على هذا ما أخرجه الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن أبي مليكة رحمة الله عليه أنه قال إن عائشة رضي الله عنها جاءها خالد بن سعيد، وكان أميرا على المدينة، جاءها خالد بن سعيد فبعث إليها ببقرة من الصدقة، قال هات لي هذه بقرة فالزكاة انتفعي بها. فردتها وقالت إن آل محمد، يعني نحن آل محمد، لا تنبغي لنا الصدقة أو لا تحل لنا الصدقة. فهذا فيه دليل على أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم داخلات في أهل البيت، خلافا لما يقوله الرافضة الشيعة، يقولك لا، وانت تستدلهم بهذه الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، هذه الآية جاءت في سياق ذكر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وما يقولك لا، يقولك لو كان المقصود زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لكان الخطاب إنما يريد الله ليذهب عنكن الرجس أهل البيت، يعني قال لك لازم يخاطبهم بصيغة التأنيث، وهذا ليس صحيح. لماذا؟ أولا لأن سياق الكلام، سياق الكلام وسياقه ولحاقه الآية اللي قبلها والآية اللي بعدها تدل على أن الخطاب أول ما يدخل فيه هو أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أيوه. ثانيا قال العلماء إن أهل البيت ليسوا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فقط فحسب، لا، وإنما يدخل فيهم رجال آخرون. فمثلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه من أهل البيت لأنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ومن بني عبد المطلب، وزيد هو صهر النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج بفاطمة رضي الله عنها في المدينة النبوية. فيدخل في قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس يدخل فيه الرجال كذلك. وتعلم أنت إذا خاطبت قوما فيهم رجال وفيهم نساء الخطاب لابن يكون للتغليب يكون للرجال، صح صح ولا مش صح؟ صح. ويؤيده قول الله تعالى في سورة هود لما تكلم عن قصة إبراهيم عليه السلام مع قوم لوط، يعني لما جاءته الملائكة، تفضل تفضل، لما جاءته الملائكة فبشروه بغلام عليم وهو إسحاق من زوجته سارة، بشر الملائكة إبراهيم عليه السلام بهذا الغلام، قال تعالى وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، أنا عجوز وزوجتي خلاص شيخ كبير، إن هذا لشيء عجيب. كيف كان رد؟ الحمد لله. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فقال رحمة الله وبركاته عليكم، ما قالش عليكن، مع أن الخطاب لمن؟ لمن؟ لزوجته، يعني لسارة رضي الله عنها وهي ابنة عم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فقولنا أهل البيت يدخل فيه الزوجة والأولاد يدخل فيه كلهم. وربما سيأتي إن شاء الله تعالى في محاضرة خاصة لبعض مشايخنا الرد على هذه الشبهات. ولهذا فإن ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه جلاء الأفهام يقول يا للعجب، يعني يرد على هؤلاء الرافضة، يقول لك بأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ماشي داخلين في آله ماشي من أهل البيت، يقول يا للعجب كيف يدخل أزواجه في قوله اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني اجعل النبي صلى الله عليه وسلم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني قش ما يأكلوا مش ما يموتوش، ما يكونش الغنى هذا الفاحش الذي ربما قد يغري الإنسان. قال ويدخل في قوله صلى الله عليه وسلم في الأضحية اللهم هذا عن محمد وآل محمد. قال ويدخل في قوله قول عائشة رضي الله عنها ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر، يعني الخبز هذا نأكله احنا تاع السرينة ما شبعوش. قال كيف يدخلوا في هذه الأحاديث الثلاثة، يعني في مثل الطعام والشعير والحب، ثم لا يدخلنا في قوله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي ولا تحل لمحمد ولا لآل محمد. هذا مما يدل على تناقض أولئك الشيعة. أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بالترتيب، أولا كم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من امرأة؟ 11 15 14 ثمارة ننساه هنا 13 14 زيد فيها بالدليل 9 لمات عنهن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما مات ترك النبي صلى الله عليه وسلم 9 زوجات، بصح مجموعهن شحال؟ ايه؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم عقد على 13 امرأة العقد، دخل على 11 منهن، يعني للزوج بينهم ودخل عليهم 11 مرة، وزوج ما دخل عليهم وسيأتي ذكرهم. وأما من يعني من الإماء والجواري فقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم مارية القبطية، وتزوج كذلك ريحانة القرضية، وزاد بعضهم ثالثة وهي جميلة، وسيأتي ذكر هذه التفاصيل. المهم في مكة المكرمة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأتين وعقد على ثالثة ولم يدخل بها وهي عائشة رضي الله عنها، لأن دخوله على عائشة إنما كان وين؟ في المدينة بعد غزوة بدر. فأول زوجة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم هي خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها. يقول الإمام الذهبي في سيره في سير أعلام النبلاء سيدة نساء العالم في زمانها، في زمانها ما كان حتى وحدة توقف معها في الصدر. وعائشة رضي الله عنها لما توفيت خديجة رضي الله عنها شحال كانت عمرها عائشة رضي الله عنها؟ كانت 3 سنوات ولا 4 سنوات، كانت صبية جارية صغيرة. عاش النبي صلى الله عليه وسلم مع خديجة رضي الله عنها شحال عاش معها؟ ربع قرن، عاش معها 25 سنة. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وله من العمر 25 سنة، وهي شحال عنها؟ 40 سنة، يعني تكبره 15 سنة. وهذا يدل على جواز أن يتزوج الرجل امرأة أكبر منه سنا، وإن كان هنا الآن في بعض العادات في بعض القرى والمداشر ربما لو تفعل هذا كأنك ارتكبت جريمة، وهذا ليس بصحيح. خديجة رضي الله عنها هي أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدق به، أول من آمن به على الإطلاق خديجة رضي الله عنها، لأنها هي أول من سمعت بقصة نزول الوحي عليه، لأنه لما رجع من غار حراء هي اللي دخل وقالها دثروني زملوني والله يا خديجة لقد خشيت على نفسي. فقالت له والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، يعني أنت مولى خير خافش الله عز وجل يكون معك. فكذلك يا أخي إذا كنت فعالا للخير ما تخافش، قد تأتي المصيبة ثم تروح بسلام بإذن الله عز وجل. وخديجة رضي الله عنها كانت امرأة غنية، ف أعطت النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من مالها فتاجر به فربح ربحا كبيرا، وبعثت معه غلامها ميسرة إلى بلاد الشام، فرأى أمورا عجيبة فحدثها عن صدقه وأمانته، فبعثت أعمامها فخطبوا يعني عارضوا الزواج على أعمال النبي صلى الله عليه وسلم فحصل الزواج، ليس كما يحصل اليوم وللأسف الشديد. روح يتعارفوا 3 سنين 4 سنين حتى تروح هذاك الحاج استعبت على قدر وبعد يتزوجوا، وبعد كي يتزوجوا 3 شهور يطلقوا، لأنه عليه وقف وقف الخرجات والدخلات والبيتزات وغير ذلك. لما يقولها طيبي لي طعام تقول له كيف تكبرتني على البيتزات وتحوس طعام، إيه مشكلة. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم إنما تزوج خديجة رضي الله عنها وواسطه بمالها ونصر الدين الله سبحانه وتعالى، وهي من حيث هذا الأمر أفضل من عائشة رضي الله عنها، لأنها نفعت النبي صلى الله عليه وسلم بمالها ونصر الدين الله عز وجل في أول الإسلام بخلاف عائشة رضي الله عنها ما واسته بمالها، وكانت هي في آخر يعني لما استوى الإسلام على سوقه. لكن فضل عائشة رضي الله عنها على خديجة إنما هو بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة التعليم، أي أنها علمت أمة النبي صلى الله عليه وسلم وصدرت ذلك العلم والكنوز المخبوءة التي كانت في بيوته عليه الصلاة والسلام. ماتت خديجة رضي الله عنها وأرضاها، ودفنها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، وكان قبرها أول قبر نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وبكى وحزن حزنا شديدا. بل بعد موت خديجة رضي الله عنها بأيام قليلة توفي من؟ توفي عمه أبو طالب، فحزن كذلك النبي صلى الله عليه وسلم حزن المشفق، وإن كان عمه كافر لكن أشفق عليه. فأكرمه الله عز وجل بعد أيام قليلة برحلة إلى السماوات العلى، رحلة الإسراء والمعراج، وكان ذلك العام يسمى بعام الحزن. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم. حان وقت أذان العشاء والحمد لله رب العالمين. ولدت خديجة رضي الله عنها بنت خويلد 4 أولاد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فولدت زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، يعني 4 بنات رضي الله عنهن وأرضاهن. والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر لما كان زوج ابنته زينب رضي الله عنها وهو ابن خالتها أبو العاص ابن الربيع كان ضمن الأسرى ضمن الأسرى، فالنبي صلى الله عليه وسلم تعلمون أنه في غزوة بدر فدى هؤلاء، يعني يخلص مبلغ من المال أو شيء من ذلك يسرع. فجاءت فاطمة، فجاءت زينب رضي الله عنها ابنته بقلادة خديجة رضي الله عنها، يعني باش يسرح لها زوجها أبا العاص ابن الربيع. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تلك القلادة رق لها رقة شديدة، يعني ذكرته بخديجة رضي الله عنها. فعلم الصحابة ذلك من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم شاورهم وقال إن شئتم أن تطلقوا لها أسيرها فافعلوا، فأرجعوا تلكم القلادة لزينب رضي الله عنها وأطلقوا سراح زوجها أبي العاص ابن الربيع، وكان على الشرك، وذلك قبل أن تنزل الآية التي تحرم زواج الكافر بالمرأة المسلمة. بعد ذلك تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بسودة بنت زمعة، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 10 من النبوة في شهر شوال بعد وفاة خديجة رضي الله عنها بأيام قليلة. وسودة بنت زمعة ذكر الله عز وجل شيئا من فضلها في كتاب الله تعالى في سورة النساء في قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا أو أن يصالح بينهما صلحا والصلح خير. وسبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطلق سودة بنت زمعة، هم بتطليقها، كانت كبيرة في السن رضي الله عنها وكبيرة في القدر، فأحست سودة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد فراقها وكانت امرأة ذكية، ماذا فعلت؟ وهبت ليلتها ونوبتها لأحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطت الليلة حلما لعائشة رضي الله عنها، ولم يسرحها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. توفيت رضي الله عنها وأرضاها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها، عقد عليها في مكة قبل الهجرة، ثم دخل عليها بعد الهجرة بسبعة أشهر رضي الله عنها وأرضاها، وكانت امرأة بكرا لم يتزوج بكرا غيرها. وهذا فيه الرد على من يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رجل شهواني، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كما يقول أعداء الله فلماذا اختار الأرامل والمطلقات والكبيرات في السن؟ له أن يختار ما شاء. ففيه الرد على هؤلاء الذين يريدون الطعن في دين الإسلام باسم الإسلام. وقد مر معكم في حصة الأمس ذكر فضائل عائشة رضي الله عنها. بعدها تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بحفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر بن الخطاب كنيته أبو حفص، كان يكنى بأبي حفص لأن ابنته الكبرى اسمها حفصة رضي الله عنها وأرضاها، وكانت امرأة فقيهة عالمة، كانت قد تأيمت أي مات زوجها قنيس بن حذافة السهمي وكان رجلا فاضلا، فتزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن عرضها عمر بن الخطاب رضي الله عنهم على أبي بكر وعثمان، فأبو بكر رضي الله عنه رده، وعثمان رضي الله عنه قال ما بان لي أن أتزوج أحبش، فغضب عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كيف اسم ابنتي ميزوها لا يتزوج بها هؤلاء الرجال، لكن خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو بكر وعثمان وجاء قالوا له لما أنت عرضت علينا ابنتك مش يردنا هذا الكلام، لكننا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها فعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيخطبها. وفيه أنه يجوز للإنسان أن يعرض ابنته على الرجل الصالح أو أن يعرض أخته على الرجل الصالح، لا أن تعرض نفسها هي كما يدير الآن في الجرائم. أنا ظنيت أن هذه الموضة انقرضت موجودة، وش اسمه هذه؟ وش اسمه؟ ما درتش اسمك يا أخي. ما كذا وكذا شغلي. بعدها تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة الهلالية، وكانت تسمى بأم المساكين لرحمتها بالمساكين ورقتها عليهم. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الرابعة من الهجرة، لكنها لم تمكث إلا شهرين أو ثلاثة، يعني ماتت بعد ما عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم شهرين أو ثلاثة أشهر، ثم توفيت رضي الله عنها وأرضاها. ثم بعد ذلك تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة هندا بنت أبي أمية، كانت متزوجة بابن عمها أبي سلمة وكان رجلا فاضلا، فلما مات حزنت عليه حزنا شديدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قالت ومن خير من أبي سلمة؟ شكون هذا؟ فتزوجها شكون يا عباد الله؟ تزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن فضائلها أنها أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم بحلق رأسه في غزوة الحديبية وفي صلح الحديبية. صلح الحديبية تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما الحق الحديبية المعروف الآن بالشميسي تقريبا 14 كيلو على مكة، جاءهم المشركون قال لك لا حبيت أعتمر عمل جاي ما هو هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ معه الهدي دمعة الإبل، ومعلوم أن الإنسان إذا أحسر إذا منع أكره بل الحج ولبس الإحرام تاعك وبديت تلبية وبعد رجعوك ولم رد الإحصار فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي يعني تذبح. فصحابة رضي الله عنهم يعني جاءهم ثقيل جدا أنه قريب مكة، ريحة مكة وريحة البيت الحرام وقريب كيف يرجعون؟ فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحلقوا رؤوسهم وأن يذبحوا هديهم، كأنهم لم يصدقوا ذلك. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة رضي الله عنها وقال إن الناس ما أرادوا حبوش، فأشارت عليه قالت روح أذبح الهدي أمامهم وحلق رأسك، ففعل ذلك فاتبعه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لأنهم ما صدقوا أنه يلحقوا الفرد وما يحجوش وما يعتمروش ولم يعتمروا. ومن فضائلها أنها رأت جبريل عليه السلام في صورة دحية ابن خليفة الكلبي على صورة سفير النبي صلى الله عليه وسلم. بعدها تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش وهي بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تحت زيد بن حارثة، ثم طلقها فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي قال الله عز وجل عنها فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. ولما كانت الغيرة بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كانت تقول لهم؟ كانت تقول لهن زوجكن أهاليكن، يعني انتم دوما زوجكم والديكم، وأنا زوجني الله من فوق سبع سماوات وهو على عرشه سبحانه وتعالى. كذلك بعدها تزوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من يهود بني المصطلق وهي جويرية بنت الحارث، وأبوها الحارث ابن أبي ضرار كان سيد بني المصطلق وكان عدوا من أعداء الإسلام، فقتل فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم جويرية، وكان جويرية كان اسمها برة، برة يعني كثيرة الخير، فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها لأن برة من الأسماء التي فيها تزكية، فغير اسمها إلى جويرية، وكانت امرأة مباركة فاضلة، والنبي صلى الله عليه وسلم أعتق بسببها 100 بيت من بيت من يعني من بيوت بني المصطلق، يعني من قوم تحت. لما سمعوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها قال لك نحن أطهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إحنا نسافع النبي صلى الله عليه وسلم، فأعتق النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من الحكم التي من أجلها شرع الله عز وجل التعدد للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فمن حكمه إياها كثيرة ما لا يتسع المقام، وحتى ربما هذا يغضب النساء. قلت أنه النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان تزوج أكثر من امرأة حتى يقوي الصلات بينه وبين أصحابه. أتصور زوج بنت عمر رضي الله عنه، وتزوج بنت أبي بكر رضي الله عنه، وابنته فاطمة رضي الله عنها زوجها شكون؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بش يقوي الصلات، يعني صاحبك ونسيبك في الفضل. حنا قلت كاوة صاحبين لازم ما ننزلش نخصره، يجي يخبط الأخونا نريح أصحاب صح. وين الإشكال؟ وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان بهذا التعدد كان يحقن دماء المسلمين، فتزوج جويرية بنت الحارث وكان أبوها سيد بن المصطلق، وتزوج كذلك صفية بنت حيي ابن أخطب وكان سيد بني النضير. فهما لما يتفكروا يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم نصيبنا والسهل تعالى يبرد الحال، وهذا كله من السياسة الشرعية. فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، بعدها تزوج أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، وكان أبو سفيان إذ ذاك كافرا، صح شوف زوج منه، وهذا كله داخل في هذه العلاقات الدبلوماسية كما يسمى الآن بلغة العصر. فتزوج أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها، ثم بعد ذلك تزوج صفية بنت حيي بن أخطب وكانت من سبي خيبر، حتى إن الغيرة التي كانت بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانت الواحدة منهن تقول لها أنت امرأة يهودية، واليهودية تقدر تكون مسلمة تقدر تكون كافرة، لأن اليهود كلمة يهود من بني يهوذا، من بني يهود والذين اتبعوا النبي موسى عليه السلام فيهم اليهود، إنا هدنا إليه. أما في زماننا نحن فلا يجوز لليهود أن يفتخر بأنه يهودي، لأن دين الإسلام نسخ ومسح جميع الأديان الأخرى. الشاهد أنه كانوا يقولون لها أنت امرأة يهودية، يعني جئت من خيبر وكذا، فلما تخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني تغضب، يقولها قولي لهن إن عمك لنبي، لأنها من سلالة هارون ابن عمران، وإن زوجك لنبي وإن زيد قال إنك لابنة نبي وإن عمك لنبي، ابنة نبي يعني من سلالة هارون عليه السلام، وزيد عمك لنبي الذي هو موسى عليه السلام، وإنك لتحت نبي الذي هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أو قبلها صفية بنت حيي رضي الله عنها، اعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صدقة. ثم تزوج ميمونة بنت الحارث وهي خالة عبد الله بن عباس رضي الله عنها وأرضاها، وكانت امرأة فاضلة. هؤلاء يعني 11 امرأة تزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليهن، ومات منهن في حياته شكون؟ زوج، خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وزيد زينب بنت خزيمة، لأنه كان زوج، هنالك زينبان، كان زينب بنت جحش وكان زينب بنت خزيمة. زينب بنت جحش هي ابنة عمي ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم وعاشت. أما التي توفيت وماتت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فهي زينب بنت خزيمة الهلالية رضي الله عنها وأرضاها. وأما عن اللواتي لم يبني النبي صلى الله عليه وسلم بهن، يعني عقد عليهم ومدخلش عليهم، فامرأة من بني كلاب، من بني كلاب، وأخرى من كندة وهي المعروفة بالمرأة الجونية ابنة الجون. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يدخل عليها قالت أعوذ بالله منك، قال لقد عذت بعظيم الحق بأهلك. حتى قال بعض العلماء إنما هذا من تدبير بعض النساء من الغيرة، يعني قالوا لا كيف النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له أعوذ بالله منك غيرة. فقال ذلك الكلام فقالها لقد عذت بعظيم، يعني هذا الكلام ركي وكلت علي رب العالمين الحق بأهلك، ولم يدخل عليهن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من حيث السراري فتزوج مارية القبطية التي ولدت له إبراهيم، ومارية القبطية أهداها له شكون؟ المقوقس ملك مصر، فولدت له إبراهيم وتوفي ابنه إبراهيم وله من العمر 18 شهر يعني عام ونصف. وتزوج ودخل على ريحانة القرضية من سبي بني قريظة فتزوجها، أعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها. وزاد بعض العلماء أنه أصاب جارية سماها جميلة وهبتها له زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها. هذا باختصار ما يمكن أن نذكره في هذا الموضوع، وإن كان هذا الموضوع كما أسلفت في بادئ الدرس يحتاج إلى حلقات وإلى دورات، لكن حسبي ويكفينا هذا الأمر. وكتب الكتب التي عنيت بذكر الصحابة وسيرة الصحابيات رضي الله عنهن كثيرة، ومن أفضلها كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رضي الله عنه وأرضاه ورحمة الله تعالى عليه. أسأل الله تعالى كما جمعني وإياكم في هذا المسجد المبارك مسجد الفتح أن يجمعني وإياكم في جنات النعيم على سرر المتقابلين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يحشرني وإياكم مع النبيين والصديقين والشهداء الصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
بارك الله
فيك.
والله إن الوقت أو إن الكلام لشيق والوقت ضيق، كما قال فضيلة الشيخ الكلام عن أمهاتنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، والله لو بقينا معه المحاضرات في الواحدة منهن، كل واحدة منهن محاضرات، شيء محاضرة واحدة، ولكن نكتفي بهذا القدر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبارك الله في الشيخ، تحية مباركة لفضيلة الشيخ لتلبيته لهذه الدعوة وللخارجات، شفت الخارجات التي كان يخرج بها الشيخ، فكان بعض الناس أنهم شوية نفس حتى الدين كانوا نفس شوية، فنشكره جزيلا الشكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.